أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. الكلام في الجهة الثانية من الجهتين اللتين أفادهما صاحب الكفاية، حيث أفاد رضوان الله عليه أنه في المورد الذي لا نجزم فيه، هو أطلق طبعا بس أنا أصوغ العبارة من الشكل، برجوع الاستثناء إلى جميع الجمل، فالقدر المتيقن وإن كان هو الرجوع إلى الجملة الأخيرة، ولكن بقية الجمل لا يجوز أو لا يصح التمسك بعمومها لاحتفافها بما يصلح للقرينية. ومعنى هذا الكلام واضح، يريد أن يقول بأن صلاحية الاستثناء أو احتمال أن يكون مراد المستثني الاستثناء من جميع الجمل المتقدمة وكونه قرينة متصلة في نفس السياق يقتضي أن أصالة العموم التي هي حجة من باب الظهور لا يمكن التمسك بها حينئذ. نعم، لو كانت حجة تعبدا لكنا نحتج بها ولا نرفع اليد عنها إلا حيث يثبت العكس، فمجرد الاحتمال لا يضرنا. ولكن الصحيح أن أصالة العموم كالإطلاق حجيتهما من باب الظهور، وأبناء المحاورة والعرف لا يتمسكون بالعموم أو الإطلاق في مورد يحتف الكلام معه بما يصلح للقرينية. ثم إن لديه رحمه الله حاشية في المقام، تقتضي هذه الحاشية التفصيل بينما لو كان الكلام الوارد في الجمل المحتمل رجوع الاستثناء إليها، يعني غير الأخيرة اللي هي القرينة المتيقنة، قد سيق عموما اصطلاحيا، فحينئذ يمكن أن يقال بالتمسك بأصالة العموم، لأن مجرد احتمال القرينية للموجود من دون أن يكون ظاهرا عرفا فيها قد يقال بأنه لا يكون مانعا من التمسك بالعموم لأن دلالته تنجيزية، بينما إذا كانت دلالته بالإطلاق فهو يتوقف لكي يستفاد إطلاقه على جريان مقدمات الحكمة وحينئذ فمنها من مقدمات الحكمة إحراز عدم بيان ما يصلح أن يكون قرينة، مضافا إلى كونه في مقام البيان، وحيث إن جملة الاستثناء يحتمل فيها أن تكون قرينة فحينئذ لا نستطيع أن نتمسك بالإطلاق لعدم تمامية مقدمات البيان. ثم يذيل بقوله فافهم حتى في الحاجة، مما فهمه بعض المحققين عدم جزم بهذا المطلب الذي أفاده أخيرا، نحن بدورنا لا نجد داعيا حقيقة وفائدة مهمة من التعليق على كل مطلب أفاده في المقام، لكن هنالك نقطة هامة لا بد من الوقوف عندها وهي لا تختص ببحثنا، نقطة كبروية، والغريب أن جماعة من المحققين أهملوا البحث في هذه الجهة مع أنها هامة، وهي جهة أن احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية يكون مانعاً من التمسك بالعموم أو الإطلاق، الذي يطلق عادة في الكلمات هكذا وأطلقه هنا رضوان الله عليه كذلك. هذا الكلام وافقه عليه تلميذه المحقق العراقي كما في مقالاته ونهاية الأفكار، ولكن المحقق النائيني في الأجود، لأن هذا المطلب غير موجود في الفوائد، قد تصدى مختصراً للمناقشة فيه بما يظهر منه تسليم الكبرى على إطلاقها والمناقشة في الصغرى، حيث أفاد رضوان الله عليه ما خلاصته أن جملة الاستثناء لا تصلح في المقام للقرينية على غير الجملة الأخيرة، لماذا؟ طبعا مو مطلقا في مورد تكرار مع البناء على البحث المتقدم، لماذا يا شيخنا النائين؟ يقول لما ذكرنا من أنه مع تكرار عقد الحمل أو الواضع فإن جملة الاستثناء وضعت في موضعها ووقعت في موقعها، ومعه فهي راجعة إلى الأخير، ولو أراد الرجوع إلى الجميع لكان مخلا ببيانه، إذ كان عليه أن يصوغ الكلام بشكل يكون ظاهرا في رجوع جملة عرفان إليه، فحيث لم يفعل ذلك نفهم أنه لا يريد رجوعها أي جملة الاستثناء إلا إلى الجملة الأخيرة من جمل العام، وحينئذ فلا مانع من التمسك بالعام أو المطلق في غير الجملة الأخيرة، وهذا الكلام كما ترون لم ينكر فيه المحقق المذكور رحمه الله إطلاق كبرى أن الكلام الصالح للقرينية إذا احتفى به الخطاب يكون مانعا من التمسك بعمومه أو إطلاقه، ولكنه ناقش في صغرى البحث هنا. هذا الكلام استشكل فيه السيد الإمام رحمه الله في مناهج الوصول مفيدا، بأننا نعكس الأمر، إذ كما أن المتكلم قد يكون غرضه في البيان يمكن أن يكون غرضه في الإجمال، فقد يأتي بكلامه لا يكون ظاهرا في أحد الأمرين، يعني في القرينية للجميع أو في عدمها، بل يكون مرددا فيجمل الخطاب، وهذا لا يضر بمقصود المتكلم ما دام يمكن أن يكون مراده ذلك، وإلا لجاء بكلام واضح أنه لا يرجع إلا إلى الأخير عكس كلام النائب. أقول هذا الكلام بالدقة صحيح كبرويا إشكال السيد الإمام أن المتكلم إذا أخذناه بنحو القضية المهملة يمكن أن يكون غرضه البيان ويمكن أن يكون غرضه الإجمال، ولكن الظاهر من الباحثين في محل الكلام الفراغ عن أن المتكلم في مقام البيان، نعم، لأنهم لا يتحدثون عن خطاب عرفي عام قابل للتقسيم المذكور، بل هم في صدد الحديث عن ظهور الكلام في مورد بيان الأحكام الشرعية. فإذا افترضنا أن الأمر كذلك، فمن الواضح أن الشارع الحكيم أو الناطق عنه المفاضة حكمته لا بد له أن يأتي بالخطاب العرفي الذي يصدر من أهله ويقع في محله. نعم، يمكن تطوير كلامه رحمه الله بحيث يتم في الجملة، وذلك بأن يسلم ما ذكرناه الآن، ولكن يقال بأن النصوص الشرعية تعتريها جهتان في بعض الحالات، قد تمنعان من تطبيق الكبرى التي ذكرناها. الجهة الأولى أن البيانات الشرعية فيها ما هو كتاب وفيها ما هو سنة، والكتاب تتم فيه الكبرى المذكورة، أما السنة الكتاب الآن، أما السنة فحيث إن نص كلام الشارع لا نحرز أنه هو الذي نقل إلينا لصحة النقل بالمعنى، فقد يكون الإخلال في هذه الجهة والإتيان بالكلام المردد قد نشأ من جهة الرواة الذين نقلوا بالمعنى، ومعه لا تتم الكبرى. إن قيل إن الأصل عدم خطأ الرواة في نقل الحيثيات، وما ذكر يعود إلى دعوى الخطأ عليهم، قلنا إن أصالة عدم الخطأ هي أصل عقلائي يعود إلى التمسك بظاهر حال الراوي الناقل أنه نقل كل ما له علاقة وارتباط بالواقع، ومن الصعب إثباته. عقلائية كاشفية هذا الظهور الحالي في المورد الذي تكون فيه التغييرات مؤثرة في الكلام على مستوى المداقة لا الظهور العرفي.
يوجد اصل ثاني ايضا انه ما يقول قال الامام كذا فالاصل انه نص
مو معلوم ما دام الامام نقل اجاز له واباح النقل في المعنى في عده روايات. نحن يغلب على ظننا ان اكثر ما نقل هو نص الكلام، ولكن ما دام اجيز ما لازم ينصص انه اجاز. بعض الروايات الطويلة كانت تكتب في المجلس. نعم في الـ في الـ ثم في العهد الأول كانوا أصحاب حافظة قوية، مو بعيد أنهم يعني كثير منهم كانوا يحفظون نصوص الكلام.
يعني السؤال من الإمام أنه نقل المعنى ولا ما نقل، دليل على أنه كان النقل سابقا كله بالنص. من يجي يستجيز أنه أنقل المعنى أو لا؟
أدري شنو يا نقل أنقل، هذا ورد عن الإمام الصادق والباقر هذه الروايات، روايات النقل بالمعنى، هو قبل الصادق والباقر جد عندنا الروايات. ومو معلوم أنه قبل ما كانوا ينقلونها بالمعنى بدون أن يسأل. لأنه ما لم يغير المعنى عقلائيا ما في معنى. يعني هو ما دي ينقل ألفاظ تعبدية مثل نقل ألفاظ الكتاب أو خطبة من خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه، ده ينقل الحكم الشرعي استفتاءات تقريبا يعني غير مكتوبة غير مسجلة سجلت بعد ذلك.
يا أصل المسألة أنه يعني الكبرى أو قد تكون
رح نجي للكبرى، إحنا ما وجينا للكبرى. ذيك الكبرى قصده؟
نعم
كبرى اللي أنا ذكرتها أخيرا أو ذيك الكبرى الأصلية، أن احتفاظ الكلام بما يصبح للقرينية، لأن يعني النائين ما ناقش في الكبرى، سير الخوئ اللي يجي وناقش في الكبرى راح يجي كلام. أنا قلت الآن 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 أقول. فهذه هي الجهة الأولى، والظاهر أنها لا مجال لإنكارها ولو في الجملة. الجهة الأولى شنو صارت الجهة الأولى؟ صارت الجهة الأولى أن هناك فرقا بين نصوص الكتاب ونصوص السنة، جيد ولو في الجملة. بعد واضح صار جواب سؤالكم اللي سألتوه قبل قليل، فرق الكتاب عن السنة صار واضح. والجهة الثانية في المقام أو الحيثية الثانية أنه وإن كان المقام مقام التشريع ربما مني المشرع بظروف دعته إلى الإجمال في الخطاب، ولو كان ذلك من جهة داع ثانوي دعاه إلى ذلك. ولعل احتمال الطقية من أبرز ما يدعو في دائرة روايات الأئمة الأطهار عليهم السلام إلى مثل هذا الإجمال. نعم لو أحرزنا انتفاء الناحيتين معا وثبت لدينا في رتبة سابقة أن المتكلم في مقام البيان الذي لا يحسن معه الإتيان بما يوهم الإجمال، وثبت أن الناقل نقل نص كلام الشارع الحكيم أو الناطق عنه، فحينئذ يتم كلام المحقق ابن عيينية رضوان الله عليه. والذي نجد إلماحا له في الكفاية أيضا وإن لم يستغرب فيه. هذا. ولكن السيد الخوئي رضوان الله عليه قد جرى في هذا البحث مجرى آخر، إذ يظهر منه المناقشة في إطلاق الكبرى الأصلية، وأن مجرد الصلاحية كلام للقرينية محتف بكلام آخر، يمنع من التمسك بعمومه أو انعقاد إطلاقه ليس في محله، بل لا يصح إلا في الجملة، وليس محل كلامنا منه. وهذا ما سنلمح إليه ونشير إليه إن شاء الله في البحث القادم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.